الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ونزال نتابع ما بدأنا من حكم ابن عطاء الله السكندري المصنفة تصنيفا موضوعيا، وقلنا هذا العشر الأخير من شهر رمضان عندما تجتمع فيه الخصوصيات الزمانية والمكانية وخصوصيات الأشخاص فهو سبب من أسباب التنوير عظيم. وإذا تنور القلب تظهر العلل الباطنة، وضربنا مثالا وقلنا مثال القلب قبل التنوير غرفة مظلمة فيها من الأمتعة المختلفة الفوضوية، وفيها من الشوائب وفيها من الأوساخ، فإذا دخل إليها نور الشمس عرف ما فيها من الشوائب. وهكذا بحصول التنوير يظهر للمتوجهين إلى الله تبارك وتعالى ما في بواطنهم من العلل. وكيف يمكن للإنسان أن ينتفع بالمنافع النورانية اللطيفة قبل أن يشفى من علله؟ من العلل التي ينبغي أن يتنبه إليها المتوجهون إلى الله علة الرضا عن النفس، وهي علة مقيتة. نبه على هذا المعنى قول صاحب الحكم رحمة الله عليه: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ألاحظ هذه المعاني الثلاثة: المعصية، الغفلة، الشهوة. عندما يرضى الإنسان عن نفسه هذا الرضا عن النفس يجعله ملبيا لرغبتها. مجرد أن رضيت عنها أول ما تطلب منك تلبي. إذا كنت تحب شخصا وطلب منك طلب تعطيه، فإذا أحببت نفسك ورضيت عنها وطلبت منك هذه النفس شهوة من شهواتها ورغبة من رغباتها، كيف لا تلبي؟ كانوا يحكوا في الحكاية أن المحبوبة تطلب فاكهة من جبال واق الواق، فيذهب ويحضر لها ما طلبت. وهذا حال من رضي عن نفسه، فإذا رضي عنها أحبها، وإذا أحبها أجابها لما تطلب، عند ذلك تستحكم فيه الشهوات ويكون للنفس ما تمنى. إذن الرضا عن النفس ولد الرغبة في الشهوات. والمشكلة عندما يكون الإنسان أسير شهوته تطلب النفس شهوتها من المباح وغير المباح. لا تطلب النفس، تعال حتى نضرب مثال، لو أنك أتيت بوعاء فيه أنواع مختلفة من الأعلاف، جبت 10 أنواع من الأعلاف وقلت للدابة انتبهي بتاكلي 3 أنواع، ترد عليك؟ ما بتشوفوا إلا خربطت لك 10 وأكلته. وهذا هو وصف النفس تماما. فإذا قلت لها خذي شهوة واتركي شهوة تقول أريد الجميع، لا سيما عندما تكون حاكمة عليك. طيب ما الذي فعله ديننا؟ ما الذي فعله الإيمان؟ ما الذي تفعله الأنوار؟ تصبح النفس منضبطة، خاضعة، طائعة. وفي مثل هذه الحال لا تكون النفس حاكمة بل محكومة. وإذا كانت النفس محكومة لا حاكمة، تستطيع أن تقول لها هذه شهوة مباحة خذيها من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ من يد الشريعة المباح، من طعام مباح أو شراب مباح أو نكاح مباح إلى آخر ما هنالك من المباحات. ولكن عندما تكون النفس حاكمة، من الذي يضبطها؟ من الذي يضبطها؟ مشكلة المشكلات في زماننا هذا النفوس اللي عم تلعب بالتجار وبتلعب بالصناعيين وبتلعب بالشباب وبتلعب بالكبار وبتلعب بالمشايخ وبتلعب 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 إلى آخر ما هنالك. إذن يولد الرضا عن النفس حاكمية الشهوة. فإذا هيمنت الشهوات على قلب المتوجه أصيب هذا القلب بالغفلة. ليه؟ لأن مقصوده أصبح شهوته. ألم ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن المنازع للإرادة المخلصة إرادة امرأة، كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها هذه شهوة الاستزادة من الأشياء، من الأموال، من المتاع، من الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية، وشهوة الغريزة لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ولهذا سمي أحدهم مهاجر أم قيس، لأنه هاجر من مكة إلى المدينة من أجل امرأة فلم تكن هجرته مقبولة. إذن إرادة تريد بها وجه الله تنازعها إرادة الشهوات، فتلغي إخلاص المرء. فإذا ألغي إخلاص المرء وقع القلب في الغفلة، لأن الإخلاص حينما ينتفي من القلب يتوجه القلب إلى كل واد، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، أي الذين توجهوا إلى الله تبارك وتعالى بقلوبهم. فإذا انعدم توجه القلب إلى الله تعالى وحده، هجمت على القلب المرادات المتعددة. وإذا هجمت على القلب المرادات المتعددة تشعبت الهموم. من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر همومه. وإذا تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أوديتها هلك. إذن الرضا عن النفس ولد هيمنة الشهوات وحاكميتها، وحاكمية الشهوات ولدت الغفلة، لأن استغراق القلب في غير إرادة الله تبارك وتعالى تجعل القلب كالأعمى، لأنه قد خسر التنوير، خسر التنوير بالتوجه. التنوير نوعان: قوم يسيرون بأنوار التوجه، وقوم لهم أنوار المواجهة. التنوير نوعان: أول نوع من التنوير أنك توجهت إلى الله، فلتوجهك إلى الله نور ينور القلب، هذا اسمه نور التوجه. وأما النور الثاني فهو أنوار المواجهة، عندما يقبل الله تبارك وتعالى عليك ويكرمك، ليس من لوح بالوصل له كالذي سير به حتى وصل، لا ولا الواصل عندي كالذي قرع الباب وللدار دخل، لا ولا الداخل عندي كالذي أجلسه عندهم في المستهل، لا ولا من أجلسوه كالذي سارروه فهو للسر محل، لا ولا من سارروه كالذي صار إياهم فذع عنك العلل. إذن عندما يكون الإنسان في أنوار التوجه أو يرتقي إلى أنوار المواجهة، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يجعل وجهة القلب واضحة ويجعل القلب في حالة انتباه. فإذا انعدم التنوير تهيمن الظلمات على القلب، فيكون القلب في الغفلة. إذن الآن أصبح واضح: الرضا عن النفس ولد حاكمية الشهوات، حاكمية الشهوات أوقعت القلب في ظلمات الغفلة. ظلمات الغفلة سوف تجعل الإنسان عاصيا لله. لماذا يتقي المتقي؟ لماذا يبتعد عن معصية الله؟ لأنه حاضر في حضرة الله، ليس غافلا. فإذا كان القلب حاضرا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هيمنت الغفلة تجد أنه يتنقل من معصية إلى معصية، من معصية إلى معصية. وهكذا نبه إلى هذه النتائج الثلاثة بقوله: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. إذا بتحب تعرف طريق القوم بأخلاقه بلطائفه، اقرأ مجالس الرجل الفاضل الولي الصالح العارف الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، اللي اسمه البرهان المؤيد. هذا البرهان المؤيد هو مجموعة دروس كان يكلم فيها الشيخ إخوانه، فكان إذا جلس يدرس بين إخوانه يقول: حشرت مع فرعون وهامان ونمرود، إن كنت أظن نفسي شيخا عليكم. وكان يقول للمتعلم: أنت أفضل مني، أنت تجلس في زلة التلقي وأنا تسكرني سكرة التعليم. وكان يقول لهم: من أنا؟ أنا حميد، أنا مو أحمد، أنا حميد، أحمد كبير علي، أنا حميد تصغير أحمد. ثم يقول لهم: أنا حميد اللاش، يعني لا شيء. ثم يقول: أنا حميد اللاش اللاش، لا شيء لا شيء. هذا المشرب، في هذا المشرب منين بده يجي الرضا عن النفس الذي يكون ملتصقا بأرض العبودية معظما لله؟ والله يا أخواننا، لما غفلت القلوب على الله انتفخت النفوس وصارت مثل الطاووس. لكن عندما يلتصق الإنسان بعبوديته، عندما يلتزم أرض العبودية ساجدا في حضرة الربوبية، من أين له أن يقع في الغرور والاستكبار بخبط وبلبيط؟ أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. فإذا كان الإنسان ينظر إلى نفسه على أنها أمارة بالسوء يحذرها، وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصحى فاتهمي. الله أحمد الله على أهل الله. عندما تقرأ البردة على سبيل المثال، يقول الأبو الصيري: وما تزودت قبل الموت نافلة. هذا الشيخ الولي الموصول بالأنوار، أنوار الجمال، المستغرق في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم. صيامي فرض وصلاتي فرض وأنا مقصر. وهو من كبار أهل التوجه، بل والغارقين في أنوار المواجهة. هذا هو النظر إلى النفس مع الاحتراز، يحرس قلبه منها. قالوا: يموت العارف وسيفه يقطر من دم المجاهدة، لأنه ينظر إلى نفسه على أنها دائما فيها ما فيها من السوء. قال رجل من كبار القوم: حدثتني نفسي مرة فقالت: اذهب إلى الجهاد وقاتل، اذهب إلى قتال العدو. فقلت لنفسي: اصدقيني، ما تعودت أن أسمع منك نصحا في خير، اصدقيني. ليه عم تقولي اذهب وقاتل الأعداء؟ ما تعودت منك. قالت له: إذا أردت أن أصدقك لابد أن أقول الحقيقة، أنت في كل يوم تقتلني 1000 قتلة، فأنا نصحتك أن تذهب إلى القتال لعلك تقتل وأستريح. إذن هذا الذي نظر إلى نفسه بحذر باحتراز، لابد أنه لن يكون راضيا عن نفسه. وعندما لا يرضى عن نفسه، إذا طلبت نفسه شهواتها، فإنه يحمل فوقها صوت المراقبة لله، يقول لها: تأدبي، فيقوده هذا إلى العفة. لاحظوا، عدم الرضا قاد إلى الشهوة، إلى حاكمية الشهوات، لكن الرضا قاد إلى العفة. فأعرض عن فوضويتها وأسرها للإنسان، وقادته العفة إلى اليقظة، أصبح قلبه منتبها. قال الإمام أحمد بن حنبل لصديقه وصاحبه أحمد بن أبي الحواري: حدثني عن شيخك أبي سليمان الداراني. وأبو سليمان الداراني رجل كبير، محدث، عالم جليل، مربي من أهل الاستغراق في حضرة الله مع تمام الصحو. فأحب الإمام المجتهد أحمد بن حنبل أن يسمع شيئا عن أبي سليمان، لأنه لم يلتقي به. فقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إذا اعتادت النفوس ترك الآثام جالت في ملكوت السماوات والأرض، إذا اعتادت النفوس ترك الآثام جالت في ملكوت السماوات والأرض ورجعت لصاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها معلم علما. إذا اعتادت النفوس ترك الآثام جالت في ملكوت السماوات والأرض ورجعت لصاحبها بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها معلم علما. هذا معناه أن النفس عندما تعرض عن المعاصي وتكون في وصف التقوى يصبح حال القلب حال انتباه. عندما سمع الإمام أحمد بن حنبل رواية أحمد بن أبي الحواري عن أستاذه قال: أجد هذا الذي تحدث به شيخك أبو سليمان في كتاب الله، وهو قوله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن عندما كان الإنسان يحذر نفسه لا يرضى عن نفسه قاده هذا إلى العفة، والعفة قادته إلى يقظة القلب، فكان القلب متيقظا حاضرا في حضرة الله. وإذا كان حاضرا في حضرة الله متنبها سيكون طائعا لله، وهو مصداق قوله: وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. ثم قال: ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. واحد صاحبك بدك تقعد معه تجالسه تأكله تشربه، هذه الصحبة. ما قال ولا أن تتعلم من جاهل، قال ولا أن تصحب. فرقوا حتى ما أحد يقول ابن عطاء الله عبقول تعلم من جاهل، لا، إنما يقول لك اصحب، لأن الطبع يسرق من الطبع. إذا أكثرت من صحبة الكذابين كذبت، إذا أكثرت من صحبة الغافلين غفلت، إذا أكثرت من صحبة أهل الدنيا استغرقت بعد مدة في محبتها. وإذا كنت مع الصادقين المتوكلين الزاهدين المتوجهين إلى الله سوف يسري إليك من أحوالهم، فالطبع للطبع يسرق. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه، هذا جهله لا يؤثر عليك، لأن هذه الصحبة سوف تلاحظ من خلالها حال حذره من نفسه، فينتقل إليك هذا الحال فتحذر نفسك. لكن إذا رأيته متفاخرا مغرورا سوف تصاب بنفس الحال، عدوى الحال. ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. هذا حفظ من العلوم في ذاكرته، لكن أحواله ظلمانية خبيثة، أحواله شيطانية، أحواله العجب الكبر، هذا سوف ينتقل إلى النفس فيصاب الإنسان بالداء. جاء رجل إلى الشيخ المحدث الشيخ بدر الدين الحسني رحمة الله عليه، فقال له: يا سيدي، أتأذن لي في صحبة الأستاذ الفلاني فقط من أجل أن أتعلم منه البلاغة؟ أنا سوف أتعلم منه علم البلاغة ولن أتعلم منه غير ذلك. فقال له الشيخ بدر الدين: إذا نظرت، إذا وقفت أمام المرآة، هل ينطبع في المرآة جزء من صورتك أم ينطبع فيها كل الصورة؟ قال كل الصورة. قال وهذا سيحصل عندما تصحب هذا المبتدع. كان هذا الأستاذ الذي يسأل عنه مبتدعا وفيه ضلالات، وهو لن يتلقى منه إلا البلاغة فقط، علم تقويم اللغة. قال له الصورة تنطبع كاملة، وعندما تكون مصاحبا له سوف تنطبع فيك أوصافه الظلمانية. ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. ثم نبه الشيخ إلى ما هو أعمق في العبارة، فقال فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ أي هذا العلم الذي تعلمه حفظ من الكتب، لكن لم يفده هذا العلم خشية، لم يفده هذا العلم زيادة قرب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يفده هذا العلم، ما فائدة العلم الذي تعلمه؟ وبيحكوا حكاية لطيفة عن شخص حفظ من العلوم الكونية، عالم كبير في العلوم الكونية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك، أراد أن يخرج في نزهة بحرية، دخل إلى المركب مع سائق المركب وأراد أن يمازحه، فقال له ما الذي تعرفه من علوم الرياضيات؟ قال والله يا أستاذنا ما أعرف شيء. ما الذي تعرفه من علوم الكيمياء؟ قال والله يا أستاذ ما أعرف شيء. ما الذي تعرفه من علوم الفلك؟ ما أعرف شيء. من علوم الذرة؟ ما أعرف شيء. ضحك هذا الأستاذ وقال له ضيعت نصف عمرك. يعني في إنسان أجدى بيضيع تعلم العلوم؟ هذا سكت ومشي وهو يقود المركب في هذه النزهة البحرية، وإذا البحر هاج وماج وأصبحت الأمواج عالية جدا. فنظر قائد المركب لهذا الأستاذ وقال له تعرف تسبح؟ قال لا والله ما بعرف. قال ضيعت عمرك كله. هذا هو حال من حفظ من العلوم، تسأله أسئلة كثيرة عنده من الإجابات، سأله في المنطق بيعطيك، سأله في الأصول بيعطيك، سأله في النحو بيعطيك، سأله في البلاغة، سأله في الصرف بيعطيك من العلوم ما حفظه. فإذا وصل إلى العلم الذي ينجيه، الذي هو علم الخشية، الذي هو التوحيد، الذي هو علم الإخلاص، الذي هو علم الصدق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا هو مغرور ومتكبر وما عنده من الإخلاص شيء، وما عنده من تعظيم الله في حاله شيء، يعظم نفسه ولا يعظم الله تبارك وتعالى، هذا ما الذي ينفعه ما حفظه من العلوم؟ ألم يأتي في الحديث ذكر ذلك الرجل الذي يلقى في النار فتدور، يدور حول أقتابه، يعني حول أمعائه وأحشائه، تندلق أمعاؤه، تندلق أحشاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيتعجب منه أهل النار، ألم تكن أنت الذي تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول لهم نعم أنا الذي كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وعالم بعلمه لم يعملا معزب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا، معزب من قبل عباد الوثن. إذن هذا الذي يرضى عن نفسه لا قيمة لعلمه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ هذا الذي يرضى عن نفسه علمه غير معتبر، فهو لا يستحق وصف العالم، لأن العالم موصوف في الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا حصلت الخشية في قلبه وحصل التعظيم لله تبارك وتعالى في قلبه، كيف يرضى عن نفسه؟ أين نفسه في حضرة عظمة الله؟ لن يكون لنفسه وجود، ستكون نفسه غائبة في حضرة عظمة الله تبارك وتعالى. إذن عندما تكون الخشية حاضرة إنما يخشى الله من عباده العلماء، لن يكون لنفسه وجود ولا للرضا عن نفسه وجود. ولذلك قال الشيخ: فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ أي لا اعتبار لهذا العلم الذي حفظه، هي محفوظات. اليوم الكمبيوتر قادر على أنه يحفظ موسوعات يحتاج الإنسان لجمعها إلى مكتبة بحجم هذا الجامع، لكن الكمبيوتر ما الذي يستفيده هذا الإنسان الذي حفظ محفوظات؟ بل الكمبيوتر أسرع في الإجابة. عندما نسأل الكمبيوتر الذي حفظ من المحفوظات بيقول لك لعله في الكتاب الفلاني، لعل الجواب كذا، لعل الصفحة كذا، لكن الكمبيوتر بيعطيك السطر والصفحة ومكان الكلمة وبالتفصيل الكامل، ولكن لا ينفعه هذا، لأن هذا هو جزء من العالم المادي الذي مآله إلى التراب. أما العالم الذي آمن بالله ورسوله وعظم الله فمآله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟ هذا الذي لم يرضى عن نفسه حصل أحسن العلوم، حصل العلم المنجي. لو سألنا أحد أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا مستغرقين في حضرة الله تبارك وتعالى، وكانوا يستفيدون من أحوال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أننا سألنا بعضا من هؤلاء الذين كانوا في الحضرة النبوية عن بعض مسائل في المنطق أو في الصرف، لن يجيبنا أحد منهم، لأن هذه الاصطلاحات نشأت فيما بعد كما تعلمون. لكن لو أنك نظرت إلى حال قلبه لوجدت تعظيم الله تبارك وتعالى، ولوجدت أعلى درجات العلم، فكيف يمكن أن يوصف هذا الذي لا يعرف النحو والصرف والبلاغة والمنطق؟ كيف يوصف بأنه جاهل وعنده أعظم العلوم الذي هو تعظيم الله؟ فهو لديه المعرفة بالله، وإذا كان لديه المعرفة بالله كيف يوصف بالجهل؟ وهكذا تدرج الشيخ في هذه الحكمة، فبدأ بالحكمة بالحديث عن الرضا عن النفس أنها تنتج الشهوة والغفلة والمعصية. أصل كل معصية وغفلة والشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعف عدم الرضا منك عنها. ثم نبه إلى إجراء عملي عندما قال: ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسي خير لك، أي فيما يعود عليك خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. يا أخواننا، الكلب الذي صحب أهل الكهف استفاد من الصحبة. جلال الدين الرومي رحمة الله عليه يقول: عندما يمد كلب أهل الكهف رأسه كل سباع الأرض تنحني أمامه. ليه؟ ما الفائدة؟ وهذا قد جعل الله سبحانه وتعالى له مكرومة حيث ذكره في القرآن: وكلبهم باسط ذراعي، ونسب الكلب إليهم، قال وكلبهم، ما قال والكلب، قال وكلبهم. هذه النسبة استفاد منها هذا الكلب، فلم يكن يوم القيامة مع الكلاب التي مآلها التراب، إنما حشر هذا الكلب في مكانة عليا وأدخل الجنة، لأنه لما ارتبط ذكره بهم لم يفارقهم وهم في الجنة. هذه فائدة الصحبة للكبار، الصحبة للكبار إكسير. ولا أن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه. نحن بحلب عندنا البيلون، البيلون هو طين تراب، طيب ليش منشيل التراب ومنحطه على رأسنا؟ الطين ليش عم نشيل الطين ومنحطه على رأسنا؟ ما السر؟ قال السر أنه مازج الطيب، فلما مازج العطر والطيب، لما مازج الورود، شلنا الطين وحطيناه على رأسنا. يا إنسان، إذا كنت طينيا ستبقى في الأرض، لكن إذا مازجك طيب الروح، إذا مازجك طيب السماء بتنحط على الرأس، الملائكة تخدمك، بصير من خدامك الملائكة. لكن إذا كنت ترابيا طينيا لم يمازجك الطيب السمائي، سيدوس الناس عليك. لاحظوا، بين طين يدوس عليه الناس بأقدامهم، وطين يوضع على الرأس. ما الفارق؟ الفارق هو الامتزاج، هذه المخالطة التي حصلت مع الطيب. فإذا خالطك طيب السماء رفعت، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا اختلط بك الإيمان وهو سماوي رفعت، وإذا بقيت طينيا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. كل الناس في أسفل السافلين إلا الذين آمنوا، فأولئك لم تكن لهم خصوصية الاختلاط بالطيب. وقال: العلم إن قارنته الخشية فلك، وإلا فعليك. إذا أردت أن تعرف هل العلم الذي تعلمته ينفعك أم أنه لا ينفعك، انظر هل ظهرت فيك الخشية أم لم تظهر. فإذا ظهرت الخشية عندما وجد العلم فيك فهذا العلم لك، ستستفيد منه، ستنتفع منه. وإن لم يصحب العلم الخشية سيكون عليك، لأنه سيكون حجة. وقد أشرنا فيما مضى إلى قول الشاعر: لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لذلك المعيار، المقياس الذي ينبغي أن يكون حاضرا بيننا، لا سيما طلبة العلم، لا سيما المشايخ، من نوزع هذه الحكمة على المشايخ، نعمل لهم لوحة مزخرفة ونوزع عليهم: العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك. هذا العلم الذي تعلمته قد ما كبرت اللفة وقد ما حفظت محفوظات لا قيمة له، سيكون حجة عليك. ولكن إذا وجدت الخشية أي تعظيم الله تبارك وتعالى في قلبك، هذا التعظيم يلزمك العبدية، يلزمك أن تكون في أرض العبدية منطرحا في عتبات الله، ساجدا بين يديه متململا في حضرته. فإن كنت كذلك فهذا العلم ينفعك، ويوم القيامة تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن يا أخوانا، خلاصة هذا المجلس المبارك نقول علينا بالعبدية، العبدية، العبدية. التصقوا بالأرض، عليكم بالعبدية. هذه العبدية التي تكون ناجمة عن تعظيم الله. إذا غاب عن قلبك تعظيم الله ستتكبر، فلا يلجم النفس إلا تعظيم الله. فإذا وجد تعظيم الله تبارك وتعالى في القلب غيبك عن النفس، وما عدت تستطيع أن تستكبر أو تتجبر على عباد الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعينا من خشيته دامعة. إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. اللهم تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.